مرحبا بكم في برنامجنا أنت بخير. اليوم بنتكلم عن عالم الذكاء ونتناقش حول أنواع الذكاء المختلفة لدى كل إنسان. طبعا في علم النفس قديما صنفوا أن الذكاء عبارة عن نوعين أساسيين اللي هو الذكاء السائل وذكاء المتبلور، لكن في عام 1983 قال العالم هوارد جاردنر أنه الذكاء متعدد، لا يقتصر فقط على علم الرياضيات أو المعرفة باللغات. لتذكير يمكنكم أعزائي المتابعين إرسال استفساراتكم عبر بث هذا البرنامج أو عبر منصات أو بريد الإذاعة. وبيكون معنا اليوم الدكتور عبد الحميد شرمان، الأستاذ في جامعة صنعاء والمدرب في مجال البحث العلمي والتفكير الإبداعي. مرحبا بك دكتور عبد الحميد.
مرحبا أستاذ دينا، ورحب بكم، وسعيد جدا لأن أكون في منصتكم الرائعة إذاعة رمز من برنامج أنت بخير.
طبعا بداية دكتور ندخل على طول في موضوع الحلقة اللي هو ممكن تعطينا تعريف واضح للذكاء؟
حقيقة لما نقول تعريف واضح معناها سيؤطر بإطار كلمات محددة. الذكاء ليس له تعريف ثابت، لكن نقدر نقول القدرة على حل الإشكاليات، القدرة على التفكير. بمجرد أن يكون عندك قدرة على التفكير هو يعتبر نوع من أنواع الذكاء، ولذلك الربط بين الأشياء، سرعة الاسترسال، سرعة المعالجة، هذه كلها من تعريفات الذكاء. فما أقدر أقول أنه للذكاء تعريف ثابت أو واحد، لكن بمجرد أن أقول القدرة على الربط ومعالجة البيانات من المدخلات الموجودة هو ذكاء.
طيب يا دكتور، الآن من كلامك كمان نحن بنكتشف أنه في ذكاء مختلف من شخص لآخر، أنا كيف ممكن أوضح هذه الاختلافات؟
نعم، يعني في كتاب أطر العقل لهارد جاردنر في عام 1983، وهو أحد رواد هارفارد، جامعة هارفارد، هو ألف كتاب. هذا الكتاب عمل ثورة وقلبة نوعية في مجال التعامل مع الذكاءات. وكان عندما نراقب الأطفال كنا نلاحظ مثلا حتى في مدارسنا كان يلاحظ هذا الكاتب أنه نشاط حركي عند أطفال يختلف عن النشاط الآخر، بينما نشاط لغوي يختلف عن النشاط الآخر. فوصل في خلاصة الموضوع إلى 9 أنواع من أنواع الذكاءات أطرها في إطار هذا الكتاب، ونجملها بأنواع كثيرة، منها الذكاء التحليلي، في ذكاء لغوي، القدرة على الاسترسال في المفردات.
طيب معلش يا دكتور، يعني لو قاطعك بس إنه ممكن تبين لي كل نوع من الذكاء؟ يعني مثلا تقول لي ذكاء تحليلي، أنا يعني كمستمع الآن اشتي توضيح أكثر، ذكاء تحليلي في أيش بالضبط؟
لما أقول ذكاء تحليلي يعني الشخص لديه القدرة على الربط المنطقي. هؤلاء يتمكنوا مثلا تلاحظي في الطلاب في المدارس مثلا في الصفوف الأولية طالب يستمتع بالمعادلات الرياضية، عندها القدرة على الربط ما بين معادلة ومعادلة أخرى، يستطيع أن يربط بين الأرقام، هذا يسمى ذكاء تحليلي، عندها القدرة على الاسترسال في المعلومات، وعندها القدرة على الاستنتاج، يعني دائما يمشي بخطوات واضحة، يربط ما بين المعادلات، يستمتع بلغة الأرقام، يستطيع عندما يكبر عندها القدرة على حل المشاكل. وهؤلاء تلقيهم دائما متخصصين عن شغف، مش نتيجة معدلات فقط، عن شغف في مجال الفيزياء، في مجال الرياضيات. هؤلاء أكثرهم يميلوا دائما إلى الذكاء، نسميها الذكاء التحليلي، وهو أحد أنواع الذكاءات التسعة.
طيب وبقية الذكاءات يعني بشكل مختصر؟
نعم، في ذكاء سريع يعني يسمى الذكاء بشكل سريع الذكاء اللغوي على سبيل المثال. إحنا لما نسوي امتحانات لطلابنا في مراحل معينة، عندما كنا نستهدف الطلاب الموهوبين كنا نستهدف فيهم شيء نسميه الطلاقة اللفظية والإفاضة اللفظية. يعني على سبيل المثال أقول هل تستطيع أن أحصل منك على 10 كلمات تبدأ بحرف الباء وتنتهي بحرف الباء؟ هنا اللي عنده نسميها إفاضة لغوية وطرفة لغوية بيكون عندها القدرة على أنه يسترسل في الكلمات بسرعة عالية جدا، هذا يتميز بذكاء لغوي. ودائما يكون عندهم القدرة على الإقناع، ودائما قدراتهم على الوصول للأفكار بسرعة، القدرة على ترتيب المفردات، منهم الخطباء، المحدثين، المعلقين الرياضيين، هؤلاء أكثرهم يتميزوا بذكاءات لغوية عالية، هذا نوع آخر يسمى الذكاء اللغوي.
طيب عندنا الآن ذكاء لغوي وذكاء التحليلي، وإيش كمان عندنا من أنواع الذكاءات؟ عندنا
أنواع الذكاءات مثلا الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي يعني يكون عندك قدرة على السيطرة على المشاعر، عندك قدرة على جذب الآخرين، قدرة على إقناع الآخرين، تعرف كما يقال يعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف متى يعني يرفع حدة الحوار، متى يخفضها، نوع الحوار وطبيعته. هؤلاء دائما اللي يتميزوا بالذكاء الاجتماعي. لو طرح احنا في اليمن كبيئة خاصة المشايخ على سبيل المثال عندهم قدرة عالية في الذكاء الاجتماعي. أتكلم عن المشايخ اللي عندهم قدرة في الالتزام مثلا ما بين مشكلة في ما بين شخصين أو ما بين قبيلتين، بيكون عندهم نوع من الذكاء الاجتماعي بحيث يقنع كل الأطراف إنه الكل رابح في هذه الحالة، ويستطيعوا حل المشاكل بطريقة معينة. كوظائف معينة مثلا الدبلوماسيين في السلك الدبلوماسي عندهم ذكاء اجتماعي عالي. رواد العلوم السياسية بيكون عندهم ذكاء اجتماعي أيضا عالي وقدرة على فهم الأحداث والربط بينها بطريقة معينة. هذا نوع من أنواع الذكاء، الذكاء الاجتماعي،
ذكاء اجتماعي، ذكاء تحليلي، ذكاء لغوي. بقي عندنا 6 ذكاءات.
باقي 6 ذكاءات. مثلا الذكاء الشخصي أو يسمى الذكاء النفسي، هذا يكون عنده قدرة على استغلال عواطفه ومشاعره في استخراج ما يريده الآخرين.
يعني يكون عاطفي أكثر؟
لا، يفهم الآخرين، عنده قدرة على فهم الآخرين. لما نقول الذكاء الشخصي عنده قدرة على فهم الآخرين والتأثير فيهم، هو فاهم ذاته، نسميه ذكاء شخصي، من خلال مشاعره وأحاسيسه يستطيع فهم الآخر ويستطيع أنه يحصل على من الآخر على ما يريد. قدرة على إيصال الأفكار، هذا ذكاء شخصي. القدرة على الربط ما بين الأفكار، ذكاء شخصي أيضا. وقس على ذلك أشياء كثيرة، يستطيع معرفة كم نقاط ضعفه وين نقاط قوته، ويستطيع أن يوظف نقاط القوة في أنه يخفي نقاط الضعف. يعني على سبيل المثال عندي نقاط ضعف معينة وعندي ذكاء شخصي، أستطيع من خلال الذكاء الشخصي أني أظهر نقاط القوة اللي أتميز بها وأتمتع بها وأخفي نقاط الضعف. هؤلاء دائما يتميزوا بالذكاء، نقول عندهم ذكاء ذاتي أو شخصي عالي.
أوكي، الذكاء اللي بعده
الذكاء الرياضي على سبيل المثال، تلاحظ مثلا ميسي ولا رونالدو ولا اللاعبين الرياضيين، هؤلاء عندهم ذكاء رياضي عالي. إيش اللي يميزهم؟ في شيء نسميه التوافق العضلي العصبي، يعني في لحظة معينة يستطيع أن يحرك قدميه بطريقة إبداعية. لاعب السيرك على سبيل المثال عنده ذكاء رياضي حركي عالي جدا، عنده القدرة على الاتزان. لاعبة الباليه على سبيل المثال تستطيع القيام بحركات استعراضية ورياضية عالية جدا بدون السقوط، اللي يلعب على الجليد مثلا تزحلق على الجليد. كل من عنده القدرة على ممارسة حرفة رياضية أو مهنة رياضية بطريقة إبداعية بيكون عندهم دائما الذكاء الرياضي عالي جدا. ولذلك تلاحظوا حتى لاعبي القتال مثلا قتال الشوارع والكاراتيه وغيرها من القتالات، عندما يستطيع أن يمارس مثل هذه الحركة باستمرار ينشط عندهم نوع من أنواع الذكاءات اللي هو الذكاء الرياضي، ويكون عندهم توافق عضلي نسميه عصبي.
نعم. طيب دكتور، مثلا الآن الموسيقيين والمغنيين واللي نشوفهم بالجانب الفني، هل نعم. هذا هو أحد الأنواع هذه من الذكاء أو في نوع مختلف؟
نوع آخر يسمى الذكاء الموسيقي، القدرة على التوفيق ما بين النغمات الموسيقية، يعني بدءا باللحن. الملحنين على سبيل المثال عندهم ذكاء موسيقى عالي جدا، القدرة على ما نسميه بخلق نغمات جديدة أو موسيقى جديدة أو سيمفونيات جديدة، هذا بيكون عندهم الذكاء الموسيقى عالي جدا. وعندهم القدرة التأثيرية، يعني يستطيع أنه يؤثر على المشاهد أو الجمهور أو المستمع بنغمة معينة، قد تكون حزينة، قد تكون مفرحة، قد تكون مثلا فيها نوع من النشاط إكزايتد عالي جدا، فيعتمد على توليد نغمات موسيقية معينة، هذا يسمى الذكاء الموسيقي.
طيب الآن تقريبا نحن استعرضنا أغلب أنواع الذكاءات اللي ناقشناهم مع بعض، ومن هنا أني كيف أعرف النوعية الذكائي؟
طبعا يعتمد، احنا كطرق علميه في معنا اجراءات معينه في مجموعه من الاختبارات نستطيع ان احنا نستنتج ما نسميه بالبصمه الدماغيه. يعني على سبيل المثال لو اخضعك الان لامتحان معين، بعطيك مجموعه من الاسئله، الاسئله تشكيلها وتركيبتها تحتوي على كل انواع الذكاءات، من خلال الاجابات اقدر اميز وين بصمتك الدماغيه وميولك واتجاهاتك بتكون الغالبه، وبناخذها بنسب وارقام محدده، واقدر اقول لك انه ذكائك الاجتماعي عالي نسبته اعلى من
يعني الذكاء. انا في الان مثلا انا الان مستمع ومتابع للحلقه في البيت، بس ايش اعرف عن اي نوع من انواع الذكاء انتمي؟ يعني
ممكن الان عبر الانترنت مباشره يدخل في صفحات الويب، ممكن في امتحانات جاهزه يعني فري، وفي امتحانات مدفوعه بتكون شويه ارقى شويه، لكن ممكن يدخل في الامتحانات اللي هي فري مجانيه ويحل مجموعه من الاسئله ويحدده، ولو نقول اني بنسبه تقريبيه لكن بيساعده بشكل كبير انه يحدد وين اتجاهه. لكن على المستوى الشخصي في حاله ما سوى امتحانات، هي مسار حياه منذ الطفوله، ايش الاشياء اللي كان يستمتع فيها ويحبها؟ مثلا بيحب الجانب الرياضي ومستمتع فيه، دائما يحب استعراض الحركات الرياضيه، هذا معناه انه عنده ذكاء رياضي عالي.
طيب دكتور، نعم. الآن يعني إحنا إذا جينا نقارن فترة الطفولة بفترة الآن الشباب، تلاقي إنه في أشياء كثيرة اختلفت، أو إحنا كنا زمان مهتمين بأشياء بسبب إنه عدم، إحنا مثلا كنت مهتم في الرياضة وفي الألعاب الرياضية وكان في حركات كان في استعراضات، نعم. ما في شيء اهتمام بهذا الجانب راح، يعني خاصة ما عنديش ذكاء رياضي الآن.
لا
يعني هل يموت الذكاء يعني؟
لا يعني ذلك إنه الذكاء يموت، إنما هي تتغير النسب ما بين الذكاءات. في الأخير لا يوجد إنسان غبي، لكن يوجد إنسان عمل إعمال أو تفعيل لهذه الحاسة ولهذه الخاصية ولهذا الذكاء بشكل آخر عن، يعني في عوامل مثلا تؤثر على نوع الذكاء. من العوامل المهمة والبارزة مثلا نوع التغذية. أحيانا نوع التغذية عندما تكون التغذية جيدة وصحتك جيدة يلعب دور في نمو ذكاء معين من الذكاءات اللي تمتلكيها. أحيانا العامل الوراثي هذا واحد من العوامل المهمة جدا.
أيوة نشوف إنه اللي مثلا يكون أصلا أمه وأبوه أذكياء يطلعوا عيالهم أذكياء يعني واضحة هذه.
مش شرط يعني لكن يعني هم يساهموا أيضا كبيئة يساهموا في تنمية هذا النوع من الذكاء. يعني على سبيل المثال الأب متخصص في مجال الرياضيات أو الفيزياء ويساهم دائما في تعليم أبنائه هذه المهارات التعامل مع المسائل، هو يساهم فعلا في نمو هذا الذكاء أو في زيادة نسبته على الذكاءات الأخرى، لكن لا يعني موت باقي الذكاءات، لأنه إحنا في معنا امتحانات كما ذكرت لك نسميها مثلا البصمة الدماغية. في ذكاءات بالفطرة أنت موجودة، ولذلك عندما نستعين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول كل امرئ أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ خلق لما هو ميسر له، يعني أنت جئت لأداء مهمة معينة بذكاء معين بطاقة إبداعية معينة، إذا استطعنا اكتشاف هذه الطاقة وهذا الإبداع وهذه المهارات الموجودة وصقلتها وتحولت إلى اختصاص دراسي وتحولت إلى مشروع حياتي سيكون هنا ثمة إبداع عالي جدا وحتحصلي فعلا بيكون لك بصمة في الحياة.
طيب كم ممكن لأي شخص أنه يكون عنده نوع من الذكاء؟ يعني عندنا إذا اعتمد على هذه النظرية الأخيرة أنه عندنا 9 أنواع للذكاء، كم كشخص طبيعي يكون عندي؟
كل الذكاءات موجودة، لكن كم نسبة الذكاء عن الذكاء الآخر؟
يعني تختلف النسبة مش تختلف النوع، أما النوع كلنا معنا الأنواع.
الكل موجود عند الكل، يعني يستحيل أنه في واحد ما عنده مشاعر وأحاسيس ذكاء موسيقي، يستحيل انه ما في احد عنده رغبه في اللعب ايا كانت انواع اللعب، يعني سواء حركيه او العاب على مستوى او ذهنيه، فهذا ذكاء منطقي. يستحيل ان يكون احدهم مر عليه في فتره حياته ما عنده جانب فلسفي ولو على المستوى البسيط ذكاء فلسفي. وفي ذكاء طبيعي وجداني، من منا لا يحب الطبيعه واسرار الطبيعه والبحار والحيوانات، هذا يعتبر ذكاء طبيعي نسميه نوع من انواع الذكاء تسمى الذكاء الطبيعي. فلا يوجد ذكاء محدد يغلب على كل الذكاءات، انما تتغير النسب ومرتبطه بالعوامل ايضا.
وكيف ممكن نطور هذه الذكاءات؟
دائما المراس والتكرار، يعني أنت لو اكتشفتي أساس ذكائك وعملتي له مراس وتكرار ستصلي إلى مرحلة لو افترضنا أنه رياضي سيكون عندك القدرة على عمل حركات رياضية ما يستطيع الآخرون إتقانها، وهذا بسبب تنميتك لهذا الذكاء والاستمرار في تدريبه. التدريب واحدة من الأشياء المهمة جدا.
شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي أعطيتنا هين دكتور. الآن عندنا بعض الأسئلة وصلتنا على استبيان الحلقة السابقة فيما يخص الحلقة السابقة. طبعا قالت الدكتورة عبير درهم، هل ضغوطات ومشاكل الحياة تحرفك عن مسار معرفتك لذاتك؟
هو ما نقول معرفتي لذاتي، هو نوع من أنواع الذكاءات، هي طرقت سؤال بطريقة نقدر نقول احترافية، نقدر نقول نغير طريقة السؤال، مش معرفتي بذاتي، لأنه معرفة الذات أو معرفة الأنا هي نوع من أنواع الذكاء الذاتي. ظروف الحياة ربما تغير مش معرفتي بذاتي، إنما طريقة التفكير ستتغير فقط، ولذلك هي برمجة. إذا كانت البرمجة وضغوط الحياة فسرتها وبرمجتها بطريقة إيجابية سيزداد تقديري لذاتي، لكن إذا كان تفسيري للأحداث من حولي وضغوط الحياة وظروف بأنها طاقات سلبية ستنعكس سلبا على تقديري لذاتي وأكيد بتأثر علي في ظروف الحياة.
في بنفس الخصوص وردنا أيضا سؤال قالت أو قال كيف أتخلص من الرسائل السلبية التي أرسلها لنفسي؟
يا سلام، الرسائل السلبية هي طاقات وتكمن، ودائما العقل يأخذ الرسائل السلبية على محمل الجد ويأخذها ويتعامل معها، ولذلك الممارسات الحياتية، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، هي طاقة إيجابية. يعني الأصل في حياتنا أن نكون متفائلين، الأصل في إيماننا أن تكون متفائلين. الرسائل السلبية والطاقات السلبية اللي بتجينا سواء منا أو من الآخرين لها تأثير، وتأثير على مستوى الإنجاز وعلى مستوى، وأعتقد أنها نوع من الضعف الإيمان. كيف نستطيع أن نتخلص منها؟ بالمسايرة الناس الجيدين المتفائلين، ذكر الكلمات الإيجابية دائما على ألسنتنا، الممارسات الإيجابية في حياتنا، يعني بدءا بممارسة مثلا الجوانب الرياضية، كل شيء له علاقة بالإيجابية سينعكس حتما.
طيب حل التفكير الزائد والفرط في التفكير بالمشاعر؟
هو نوع من أنواع الذكاءات على فكرة، ويسمى الذكاء الفلسفي. التفكير يعني غالبا الفلاسفة والمفكرين في هذا الجانب يظلوا نسميهم الباحثين دائما عن إجابة سؤال الذات، ودائما يظلوا في تكرار، وقد يستمر معهم هذه التساؤلات لسنوات، يستمر سنة سنتين وهو يبحث عن إجابة لسؤال واحد هو سؤال فلسفي. لكن لا أفضل أن يظل الاسترسال في هذا النوع من الذكاء الفلسفي، لأنه قد أحيانا يخرج الإنسان عن مسار معين من المسارات الحياتية.
شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا لكم مستمعينا. طبعا بقية الأسئلة حنرد عليها عبر الأرقام اللي أرفقتوها بالاستبيان. طبعا هذه كانت حلقتنا حول أنواع الذكاء، وما في شخص زي ما قال الدكتور في شخص غبي، كلنا نمتلك أنواع متعددة للذكاء، فقط نركز على نقاط القوة في ذكائنا ونبدأ نستغلها علشان نكون أكثر إبداعا. نأمل أنكم تكونوا استمتعتم بموضوع الحلقة، وشاركونا كمان في الاستبيان المرفق في التعليقات، ودمتم بخير، نلقاكم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.